بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام حول أصلين عظيمين، وهما أصل الإيمان باليوم الآخر، وأصل معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. وفي هذا اللقاء أيضا إن شاء الله سنعيش مع أصلين عظيمين، وهو المعتقد في الصحابة، هذا الأصل الأول، والأصل الثاني حقوق ولاة الأمر. حقوق ولاة الأمر. قال الإمام أحمد رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. هنا الإمام أحمد رحمه الله دخل في أصل عظيم، وهو أصل الاعتقاد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن يعني مسائل العقيدة منها ما تذكر على وجه الاستقلال، ومنها ما تذكر على وجه المقابلة للرد على أهل الأهواء والبدع. فمثلا مسائل الإيمان، أركان الإيمان، هذه تذكر على وجه الاستقلال، وهناك مباحث تذكر لمخالفة أهل السنة والجماعة فيها الفرق الضالة. وهذا المبحث، مبحث المعتقد في الصحابة أو أصل أهل السنة والجماعة في الصحابة، يذكرونه للرد على طائفتين هما الروافض والنواصب. الروافض والنواصب. ومعتقد أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتلخص في أمور: أولا وجوب محبتهم، أولا وجوب محبتهم، ثانيا الترضي عليهم، الترضي عليهم والثناء عليهم، ثالثا اعتقاد عدالتهم، كلهم عدول، رابعا الكف عما شجر بينهم من الخلاف، خامسا سلامة الألسن تجاههم، سادسا اعتقاد التفاضل بينهم. هذه هي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعتقد حبهم ونرى الثناء عليهم والترضي عنهم، ونعتقد عدالتهم أنهم كلهم عدول ثقات، ونكف عما جرى بينهم من الخلاف والفتن، ونحفظ الألسن تجاههم، ونعتقد بتفاضلهم. طبعا هذه كلها مفردات، يعني العلماء في كتب العقيدة يذكرونها على وجه التفصيل. الإمام أحمد رحمه الله ذكر من هذه المفردات أمرين، ذكر مسألة التفاضل ومسألة حفظ الألسن تجاههم. وطبعا الإمام أحمد رحمه الله يعني فرق هذا الكلام، هنا ذكر مسألة التفاضل، وسيأتي في نهاية الرسالة غدا إن شاء الله في مقطع يسير من كلام الإمام أحمد الإشارة إلى مسألة حفظ الألسن وعدم سب الصحابة أو الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون عظيم المكانة والفضل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، هم الواسطة، فمن انتقل هذا الدين العظيم إلا على أكتافهم وعلى دمائهم وعلى جهودهم العظيمة حتى وصل لنا هذا الدين، ضحوا وقاتلوا ونشروا الدعوة وحافظوا على هذا الدين وحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لتستغرب في بعض الأحايين حينما ترى دقة الصحابة في نقل الموقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كذا أو كذا على وجه الشك، فيعني عندهم جانب التثبت والأمانة في نقل هذا الدين، ولذلك هم أطهر القلوب كما قال عبد الله بن مسعود: نظر الله في قلوب العباد فرأى أطهرها قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارهم لصحبته، اختارهم لصحبته. ولذلك يقول العلماء: لا يبلغ أحد فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فضل الصحبة لا ينالها الإنسان، لأن هؤلاء شرفهم الله سبحانه وتعالى. يكفي يعني النصوص الواضحة: والسابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، أثبت الله سبحانه وتعالى لهم الرضا، والآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي. هذه كلها فضائل عامة تدل على فضل الصحابة، تدل على فضل الصحابة ومكانة الصحابة العلية العظيمة. فنحن نعتقد فضل الصحابة ونعتقد حبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعبد الله بهذا الحب الذي نرجو أن يحشرنا الله معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء يحشر مع من أحب، فمن أحب الصحابة حشر معهم. بعد ما نثبت هذا الفضل على وجه العموم يأتي مسألة التفاضل اللي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، يعني الصحابة يتفاضلون بحسب النصرة والهجرة والجهاد والتضحيات لأجل هذا الدين. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة. فابتداء العلماء يقولون نقدم المهاجرين على الأنصار، نقدم المهاجرين على الأنصار بسبب ماذا؟ بسبب الهجرة وترك بلادهم وأموالهم وتضحيتهم، فيقدم المهاجرين على الأنصار، هذا على وجه العموم. ويستدل به بالآيات، أن الآيات لما تذكر الصحابة المهاجرين والأنصار يبدأ الله بذكر المهاجرين ثم الأنصار، لا يقدم الأنصار، يقدم الله المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهكذا في بقية الآيات يبين الله سبحانه وتعالى أن مكانة المهاجرين أعظم من مكانة الأنصار. إذن يأتي المهاجرون ثم الأنصار ثم بقية الصحابة أو المتبعون لهم بإحسان كما جاء في هذه الآية. هذا يعني هذا من الفضائل على الوجه العام، أولا نقدم المهاجرين على الأنصار، ثانيا نقدم من شهد بدرا على من لم يشهد، نقدم من شهد بدرا على من لم يشهد. الذي شهد غزوة بدر له فضيلة خاصة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث حاطب بن بلتعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية فقد وجبت لكم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث الآخر لما سئل عن خير الناس قال خير الناس أهل بدر، خير الناس أهل بدر. إذن هذا التقديم الثاني من وجوه المفاضلة، يعني على وجه العموم يفضلون المهاجرين على الأنصار، ويفضلون الذين شهدوا بدرا على من لم يشهد بدرا، ويفضلون من حضر بيعة الرضوان على من لم يحضرها، يفضلون من حضر بيعة الرضوان على من لم يحضرها. هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والمنزلة العظيمة، الذين شهدوا بيعة رضوان، فأهل العلم يقدمون أهل بيعة الرضوان على غيرهم ممن لم يشهده. فهذا التفاضل على وجه العموم، هذا التفاضل على وجه العموم، على وجه العموم. إذن عندنا ثلاثة وجوه من التفضيل، تفضيل المهاجرين على الأنصار، وتفضيل من حضر بدرا على من لم يحضر، وتفضيل من حضر بيعة الرضوان على من لم يحضرها. ثم يأتي التفصيل في التفضيل، من التفصيل يقول العلماء يقدم ويفضل الخلفاء الراشدون على غيرهم، يقدم الخلفاء الراشدون على غيرهم. فالخلفاء الراشدون لهم مزية، وهم الذين جاء فضلهم في حديث العرباض ابن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وسنة الخلفاء. قال الآجري في كتاب الشريعة هؤلاء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلهم مزية، فلهم مزية. وقبل الخلفاء يعني العلماء يقولون أولا نقدم العشرة ثم الخلفاء، أولا العشرة يعني على مجموع الصحابة أفضلهم العشرة المبشرين بالجنة، وأفضل العشرة المبشرين بالجنة هم الخلفاء الأربعة، ثم الخلفاء الأربعة على الترتيب الذي ذكره المصنف، على الترتيب الذي ذكره المصنف، يعني بين الصحابة، بين الأنصار والمهاجرين كلهم الفضل للعشرة المبشرين بالجنة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما وقف في ذلك الموقف قال عشرة في الجنة، فذكر أبو بكر وعمر وعثمان في مقام واحد، ولذلك سموا العشرة المبشرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في مكان واحد، وإلا ففي غيرهم من الصحابة مبشرين بالجنة مثل ثابت وعكاشة بن محصن وغيرهم، لكن لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقام واحد سموا بالعشرة المبشرين بالجنة. إذن على عموم الصحابة نقدم العشرة المبشرين بالجنة، وعلى العشرة المبشرين بالجنة نقدم الخلفاء الأربعة، ثم الخلفاء الأربعة يكون على هذا الترتيب، نقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي. وما الدليل على تقديم الخلفاء أو الترتيب في تفاضل الخلفاء الأربعة؟ طبعا الخلفاء لا شك أنهم أفضل العشرة المبشرين، لكن ما الدليل أن نقول أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي؟ هذا الحديث الذي ذكره المصنف، حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فذكروا هذا الفضل، ذكروا هذا الفضل. وجاء في بعض الروايات: فكان ذلك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. يعني هذا التفضيل اللي يذكره الصحابة يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر هذا التفضيل الذي يذكره الصحابة. إذن نمشي على هذا التفاضل الذي يثبته أهل السنة والجماعة على وجه العموم، يقدمون المهاجرين على الأنصار، ثم يقدمون أهل بدر على غيرهم، ثم أهل بيعة الرضوان على غيرهم، ثم يقولون أفضل الصحابة العشر المبشرين، وأفضل العشر المبشرين بالجنة الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي. لا شك حصل اتفاق في أفضلية أبو بكر ثم عمر، هذا بالاتفاق، اتفاق الأمة، لكن حصل خلاف قديم في المفاضلة بين علي وعثمان، بين علي وعثمان على ثلاثة أقوال كانت لأهل السنة، فمن أهل السنة من قدم علي، ومنهم من قدم عثمان، ومنهم من توقف رضي الله عنهم، منهم من قدم علي، ومنهم من قدم عثمان، ومنهم من توقف، ثم استقر الأمر بعد ذلك على ترتيبهم المعروف: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يعني في بداية الأمر صار خلاف أيهما أفضل، علي ولا عثمان، ثلاثة أقوال: منهم من قدم علي رضي الله عنهم، ومنهم من قدم عثمان رضي الله عنهم، ومنهم من توقف قال لا نقدم لا علي ولا عثمان، نتوقف في هذه المسألة. ثم استقر الأمر بين أهل السنة والجماعة على الترتيب المعروف: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي. ولذلك العلماء لم يبدعوا من فضل علي على عثمان، لم يبدعوه، لأن هذا الخلاف كان بين أهل السنة والجماعة، الخلاف بين أهل السنة والجماعة وفي دائرة أهل السنة والجماعة، ولذلك لم يحصل التبديع. هناك اتفاق بين أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء في الخلافة، بالاتفاق أن ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. حصل الاختلاف في مسألة المفاضلة بين علي وعثمان في باب المفاضلة، ثم استقر الأمر، ثم استقر الأمر. وأما الذي يقدم علي على الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنه فإنه ضال مضل عند أهل السنة والجماعة، فإنه ضال مضل عند أهل السنة والجماعة، مبتدع كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره من العلماء. إذن هناك اتفاق على ترتيبهم في الخلافة، حصل اختلاف في المفاضلة بين علي وعثمان في بداية الأمر، ثم حصل الاتفاق على أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. إذن نقول الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ترتيبهم هكذا في الخلافة وفي الفضل على ما استقر عليه في نهاية الأمر. هذا الخلاف ذكرناه لأنه يعني يذكر في سياق الكلام، ونجد هناك من يفضل ثم لا يرمى طبعا بالبدعة أو أنه خارج من دائرة أهل السنة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يبدع من فضل. قال ثم عمر الخطاب ثم عثمان عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، قال كلهم يصلحوا للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، وهذا من فطنة الإمام أحمد رحمه الله، نستدل بحديث ابن عمر إذ هو نص في الباب وفيه رد على الرافضة ومن طعن في هؤلاء. قال ثم بعد ذلك أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة. يعني هنا الإمام أحمد ذكر فائدة طيبة، وهي أن معيار التفاضل الهجرة والسابقة، معيار التفاضل بين الصحابة الهجرة والسابقة، من هاجر في البداية ومن سبق في دخول الإسلام. يعني ليس من دخل في بداية الإسلام وتحمل العذاب ونصر الدين مثل من دخل والإسلام متمكن وفي قوة والفتوحات والغنائم موجودة، فرق بين الإنسان الذي يكون في بداية الإسلام ومن يتأخر. ولذلك في باب الفقه في من معايير تقديم الإمام قدم الإسلام، فهذا معيار. إذن الإمام أحمد قال هناك تفاضل، إذن أهل السنة والجماعة يثبتون التفاضل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يثبتون التفاضل، وهذا التفاضل مبني على النصوص. قال أولا فأول. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد العشر المبشرين وأهل بدر وبيعة الرضوان يأتي عموم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم لهم الفضل العام من رضا الله عنهم، من توبة الله عليهم، من أنهم خير القرون، منهم أمن للسماء، وغير ذلك من الفضل الذي جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. وطبعا يعني هنا الإمام أحمد لم يذكر، نعم ما أسمع صوتك، نعم هذا من الأحاديث اللي تذكر في التفاضل بين الخلفاء وترتيب الخلفاء. ولو تتبعون الأحاديث تجد تقريبا خمسة أحاديث كلها على نفس النسق، جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، تأتي في نفس السياقات، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج في الليل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديقة، في روايات كثيرة تأتي على نفس هذا التفصيل. وأيضا حديث الإذن، جاء أبو بكر فاستأذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فدخل فبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فبشره بالجنة على بلوى تصيبه. كل هذه من التفاصيل التي يذكرها أهل العلم في الاستدلال على التفاضل بين الخلفاء الراشدين. لكن نحن يعني نعتقد هذه الأمور، المعتقد العام اللي ذكرناه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقام لا يتسع أن نذكر جميع المعتقد إلا ما يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويعني قضية حب الصحابة وحب أبو بكر وعمر، يعني كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبو بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما يعلمونهم السورة من القرآن. هذا أمر عظيم جدا، نربي عليه أبناءنا، نحببهم في أبو بكر وعمر، مثل ما أن الرافضة الولد ينشأ صغير يعلمونه على لعنة أبو بكر وعمر. فنحن نربي أبناءنا وهذا الجيل على هذه العقيدة المباركة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله، نربيهم على حب أبو بكر وعمر، ونعلمهم حب أبو بكر وعمر كما كانوا يعلمون السلف أبنائهم السورة من القرآن. يعني مثل ما يدخلونهم في حلقات التحفيظ ويعلمونهم القرآن، يعلمونهم هذه العقيدة المباركة التي فيها النجاة. نعلمهم حب أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الأول والثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. قال: وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا. هنا يبين رحمه الله كيف تثبت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون تثبت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول الرؤية، والأمر الثاني الموت على ذلك، الموت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه من الضوابط في مسألة إثبات مسألة الصحبة. في تعريف الصحابي يقول العلماء: هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة، ولو للحظة، وآمن به ومات على ذلك، وآمن به ومات على ذلك. هذا هو الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حصل اللقاء. وانظر يعني العلماء، بعض العلماء يقولون كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يقول لا، الأفضل نقول كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل فيه الصحابة العميان اللي لم يره لكن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط قضية ماذا؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية البصرية. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة. انظر الإمام أحمد قال: كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه وآمن به. هذا شرط، أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان، الرؤية مع الإيمان. ولذلك قال الإمام الذهبي: حكم العلماء لعيسى بن مريم عليه السلام أنه من الصحابة، أنه من الصحابة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكره العلماء في كتب الصحابة كما في كتاب الإصابة وغير ذلك. إذن تثبت الصحبة بهذين الأمرين، بالرؤية وبالموت على ذلك. يقول بعض العلماء: ولو تخللته ردة، يعني لو واحد منهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع تبقى له منزلة الصحبة، لكن لو واحد آمن به ثم ارتد، بعضهم آمنوا ثم ارتدوا، لا يحكم له بالصحبة. وهم الذين يدخلون في الحديث اللي ذكرناه في الحوض، الذين ارتدوا على أدبارهم والقهقرة، تركوا الإسلام وتركوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد إذن بين لنا كيف يحكم على الإنسان بأنه صحابي، وبين التفاضل قال له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني ما في نفس الدرجة، يعني اللي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أسبوع نفس اللي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وجاهد وتعلم، لا، الصحابة متفاوتين، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا، يعني اللي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة أو دقائق أفضل من القرن الذي يأتي بعده. ليش؟ لأن ثبتت له الصحبة، والصحبة لا يدانيها منزلة، لا يدانيها منزلة. قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. يعني يبين الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان لو بلغ مبلغ من الخير والاجتهاد في الطاعة لن يصل إلى درجة الصحابة، لن يصل إلى فضل الصحابة، لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل عبد الله بن مبارك في أثر عظيم قالوا له أيهما أفضل، معاوية رضي الله عنه أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال ماذا جواب؟ انظر جواب العالم، قال لغبار في أنف معاوية في مشهد شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من أيام عمر بن عبد العزيز كلها. الله أكبر، لحظة واحدة ثبتت له الصحبة خير من حياة عمر بن عبد العزيز كلها، يكفي. انظر في جوابه، يقول معاوية صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. قالوا فأي فضل يعدل هذا؟ الله أكبر، ألا يكفي أن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد وحضر الغزوات، فلا يعدل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في المنزلة والفضل والمكانة. إذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ونثبت لهم هذا التفاضل الذي ذكره أهل السنة. ثم قال بعد ذلك والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. هنا دخل الإمام أحمد رحمه الله إلى مسألة عظيمة، وهي مسألة حقوق ولاة الأمر، حقوق ولاة الأمر. وهذا المبحث يعني من الأمور المتفق عليها عند علماء أهل السنة، يعني ما تجد كتب من كتب العقيدة إلا ويذكر هذا المبحث. لماذا؟ لأن في مخالفة الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة، فلذلك يذكرون هذا المبحث. والإمام أحمد رحمه الله ذكر أربعة حقوق من حقوق ولاة الأمر، حقوق ولاة الأمر كثيرة جدا. قال الإمام أحمد والسمع والطاعة للأئمة، هذا أول حق، السمع والطاعة للأئمة، هذا يعني مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة للأئمة في غير معصية، في غير معصية. والدليل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. قال الإمام النووي رحمه الله هم ولاة الأمر وإليه ذهب السلف والخلف من المفسرين، هم ولاة الأمر وإليه ذهب الخلف والسلف من المفسرين، يعني كلهم أن المقصود بأولي الأمر في الآية ولاة الأمر، يعني يسمع الإنسان ويطيعهم على وجه الوجوب. وأيضا من السنة ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. هذا يدل على وجوب السمع والطاعة، إلا أن يؤمر الإنسان بمعصية فلا يطيع في هذه المعصية. وأيضا حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك، عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، منشطك ومكرهك، وأثرة عليك، وأثرة عليك، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك، يعني تسمع وتطيع للإمام في سائر الأحوال، كنت ميسور الحال، غني، فقير، في حالة النشاط، في حالة الكسل، في حال الجد، الضيق، في كل الأحوال. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأثرة عليك، يعني لو صارت أثرة منعوك من المال، منعوك من المساكن، منعوك من أمور كثيرة جدا، فيجب عليك السمع والطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه يعني من النصوص التي تبين لنا وجوب السمع والطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: السامع المطيع لا حجة عليه، السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي عليه الحجة، السامع العاصي عليه الحجة. إنسان يسمع ويطيع ما عليه حجة أمام الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يسمع ولا يطيع هذا عليه الحجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحق الأول، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هنا الإمام أحمد ما ذكر حق، بيّن مسألة كيف تحصل الخلافة، وأن الخلافة لو حصلت وثبتت بأي طريقة فعلينا السمع والطاعة. الخلافة كيف تتم؟ كما ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية، كيف تثبت الولاية؟ تثبت الولاية بثلاثة أمور، تثبت الولاية بثلاثة أمور. الأمر الأول العهد، العهد يعني الحاكم السابق يوصي ويعهد إلى الحاكم الثاني، هذه الطريقة الأولى العهد. الطريقة الثانية الشورى والاختيار، الشورى والاختيار. الطريقة الثالثة التغلب، التغلب والقوة، التغلب والقوة. إذا ثبتت الولاية بأي طريقة يثبتها أهل السنة والجماعة، سواء بالعهد، الحاكم يوصي يعهد لابنه، يعهد لأحد الناس، هذه تثبت الولاية إذا أخذ الحكم واستتب عليه. الأمر الثاني الشورى والاختيار، الشورى والاختيار، لو اتفق أهل الحل والعقد وحدث بينهم شورى واختاروا حاكم معين تثبت له. الأمر الثالث، طبعا الأمر الأول العهد والشورى ما في خلاف، كل الكلام والإشكالية في المتغلب، الحاكم المتغلب اللي يتغلب على البلد ويأخذ الحكم بالقوة، يأخذ الحكم بالقوة، فهذا عند أهل السنة والجماعة حاكم له حقوق الإمامة، له حقوق الإمامة، له السمع والطاعة، له السمع والطاعة، لأن أهل البدع الخوارج يقولون المتغلب لا يسمع له ولا يطاع، لا يسمع له ولا يطاع. أما أهل السنة يثبتون كما قال ابن عمر رضي الله عنه: وأصلي خلف من غلب، وأصلي خلف من غلب، يعني المتغلب له الأحكام الشرعية تثبت له كل هذه الأمور. إذن هذه يثبتها أهل السنة والجماعة، هذه الصفات، وهي الشورى بالشورى أو العهد أو التغلب، أو التغلب. طبعا بعض الناس يقول كيف المتغلب يمكن ما يكون قرشي؟ طبعا في حال التغلب والقوة لا يشترط أن يكون قرشيا، القرشي في حال الاختيار، الأئمة من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حال الاختيار. أما في حال التغلب خلاص ما ينظر إلى هذا المعيار، لأن بعض الناس يقول أنا ما أسمع وأطيع لولاة الأمر لأنه ما من قريش، أصلا ما في حد من قريش الحين، لكن أهل السنة والجماعة يقررون مثل هذا الأمر، أن عند الغلبة والقوة لا يشترط هذا الشرط. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله الحق الثاني من حقوق ولاة الأمر، أداء العبادات مع الحكام. أداء العبادات مع الحكام، شو العبادات؟ الجهاد، الصلاة، الصيام، الحج، كل هذه العبادات نؤديها مع ولاة الأمر، نؤديها مع ولاة الأمر. وكما قال إبراهيم النخعي رحمه الله، كانوا يصلون خلف الأمراء، يعني إبراهيم النخعي تابعي، إذا قال كانوا يقصد منه الصحابة، كانوا يصلون خلف الأمراء، وصلى ابن عمر خلف الحجاج، وصلى أنس مالك خلف الحجاج. احنا ليش نقول الحجاج؟ لأن العلماء يقولون ما في أظلم من الحجاج، قتل 120,000 واحد، من أظلم الناس. قال عنه الإمام الذهبي، كان خبيثا ناصبيا سفاكا للدماء، حتى بعض أهل السنة كفره، لكن ما نقول بتكفيره، لكن يعني رغم ظلمه ورغم ما فعله، كان العلماء كان الصحابة يرون الصلاة خلفه، يرون الصلاة خلفه، يعني مهما بلغ من الظلم ومهما بلغ فيصلى خلفه. ولذلك قال العلماء يصلون خلفهم أبرارا كانوا أو فجارا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وكانوا ينكرون، الثوري كان ينكر على الحسن بن صالح بن حي، لأن ما كان يصلي خلف الإمام، ما كان يصلي يوم الجمعة، ما يرى الصلاة يوم الجمعة خلف الإمام، فقال خارجي يرى السيف، ما كان يسلم عليه ويعامل بقسوة، لأن ما يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف الإمام، ودائما في كتب العقيدة يركزون على صلاة الجمعة والعيدين، لأن لها مزية. الفرض ممكن تصلي في المساجد متفرقة، قالوا بس الجمعة لها مجامع عامة، العيدين لها مجامع عامة، فلذلك يصلون خلف ماذا؟ الأئمة، ويحضرون. وكانوا ينتقدون من لا يصلي، كما سيأتينا من كلام الإمام أحمد، من الذي لا يصلي خلف الإمام الجمعة فهو مبتدع، فهو مبتدع. بعض أهل البدع في هذه الأزمان المتأخرة يقول ما أصلي الجمعة لأن ما في إمام عام، ما في إمام عام. يا أخواني، الإمامة تثبت بالقدرة والسلطة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، تثبت بالقدرة والسلطة، يعني الحكام الموجودين اليوم أئمة ولاة أمر، تنطبق عليهم الأحاديث، يعني ما يأتي واحد يقول لا لازم خليفة يحكم البلاد الإسلامية كلها، هذه شبهة يلقونها في أذهان الشباب الصغار، يقول لازم خليفة عام حاكم للمسلمين كلهم، لا، هذا اتفق العلماء كما ذكر الصنعاني والشوكاني وابن تيمية، أن الحاكم المستتب الذي له السلطة والقدرة فهو حاكم يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع كما يقرر أهل السنة. أيضا من الأمور الجهاد، يقولون الجهاد ماض خلف الإمام، يمضى خلف الإمام ولا ينظر، لا يقال هذا الإمام فاجر، لا، يعني حتى في زمن ابن عباس ذكروا لي عن بعض الخلفاء، يعني يذهب الغزو وهدف الدنيا، وفي بعض الملاحظات وعليه عنده فجور أو انحراف، ماذا قال ابن عباس؟ قال نقاتل خلفهم ونريد الآخرة وهم يريدون الدنيا. الله أكبر، يعني العقيدة ثابتة، يعني نقاتل معهم ونخرج للغزو والجهاد مع الأئمة ونسير على هذا الأمر. أيضا إذن الصلاة والجهاد ونرى الحج خلفهم أبرارا كانوا أو فجارة. قال الإمام أحمد والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء، يعني هذا تابع للجهاد، وإقامة الحدود. إقامة الحدود هذه حق، الحق الثالث اللي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وهو عدم الافتيات على الإمام، عدم الافتيات على الإمام، هذا من حقوق الأئمة، يعني الحدود والتعزيرات لا يقيمها إلا ولاة الأمر. يأتي واحد يتحمس يقول أمر معروف نهي عن منكر، خلني يقيم الحدود، لا ما ينفع. إقامة الحدود لولاة الأمر، لولاة الأمر أو من ينوب عنهم كالقاضي، كالقاضي تثبت لهم هذه الأمور. أما الأفراد، أفراد الأمة لا يقيمون هذه الأمور، لأن لو أقاموها صارت فوضى، كل واحد يقيم حد، كل واحد يقتل، كل واحد يجلد. لا، حدود الله سبحانه وتعالى، التعزيرات لا يقيمها إلا ولاة الأمر. قال وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. إذن هذا من الحقوق. قال ودفع الصدقات، رجع إلى مسألة العبادات، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. الزكاة يا أخواني كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبو بكر كانت تدفع لأبو بكر رضي الله عنه، في زمن عمر كانت تدفع لعمر رضي الله عنه، في زمن عثمان رضي الله عنه حدثت الفتنة فاختلف الصحابة، فبعضهم قال ندفعها لولي الأمر، وبعضهم قال لا بروحنا بنوزعها. ثم استقر الأمر عند الفقهاء أن الإنسان لو أراد أن يخرج الزكاة بنفسه جاز هذا الأمر، جاز هذا الأمر. وبعضهم فصل بين الزكاة الظاهرة والزكاة الباطنة، قالوا زكاة الأنعام لازم يوديها لولي الأمر، وأما الزكاة الباطنة الذهب والفضة بنفسه يخرجه. لكن وجه الشاهد أن دفع الصدقات جائزة إلى الأئمة برا كان أو فاجرا. قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن صلاة الجمعة والعيدين والصلوات تصلى خلف الأئمة. من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار، مبتدع لأنه يرى رأي الخوارج. الخوارج ليش ما يصلون خلف ولاة الأمر أو من ينوبهم؟ لأن يرون التكفير، التكفير معتقدهم التكفير. من الخوارج في الزمن جماعة التكفير، جماعة التكفير ما عندهم تفاهم، عندهم هم على نوعين، في من يكفر الولاة، في من يكفر المجتمعات، يعني بعضهم يكفر الولاة وبعضهم المجتمعات، يعني ما حد عنده، ما يتم حد عنده. حتى واحد قرأت لواحد من التكفيريين التائب يذكر قصته مع أمه، يذكر قصته مع أمه، فيقول كفرت كل الناس إلا أمي، ويقول يوم من الأيام دخلت على أمي وكانت طالعة التلفزيون، فقلت أنت بقى كافرة ما بقي أحد. فيقول هذا تكفيري، يقول فأمي قالت الله يهديك الله يهديك، فيقول لعل سبب توبتي دعاء أمي لي. فيقول حتى أمي قالت لي زين يعني أنت تكفر ولاة الأمر يمكن عندهم أشياء وفجور وكذا، أنا شو ذنبي أغسل ثيابك وأطبخ لك؟ فقال لها أنت طالعين التلفزيون، والتلفزيون في حكام وفي شرطة وهذا كلهم كفار. فهم هذا يعني هذا المذهب يعني مذهب خطير، ومذهب الخوارج يرون التكفير، وعلى إثر التكفير لا يرون الصلاة خلف من كفروه. قال ومن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. هذا معتقد أهل السنة، ما تشك أن الصلاة خلف الحاكم جائزة شرعية، ليست صلاة ناقصة كما يعتقد الخوارج. الخوارج يقولون إذا صليت خلف الحاكم بإجبار فأعدها في البيت تقية، يعني إذا صليت وأنت مجبر وانحرجت في موقف صليت أمام الناس روح البيت عيد الصلاة، لأن الصلاة غير مقبولة. لكن أهل السنة يرون الصلاة خلف ولاة الأمر. ثم قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا الحق الرابع الذي ذكر الإمام أحمد، وهو عدم الخروج على ولاة الأمر، عدم الخروج على ولاة الأمر. والخروج على ولاة الأمر له صور كثيرة، له صور كثيرة. الصورة الأولى ترك البيعة، ترك البيعة هذه من صور الخروج. يعني يأتي إنسان يقول أنا ما أبايع الحاكم، ما أبايع الحاكم، أو ليس في رقبتي بيعة للحاكم، هذا من الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أنت في أي بلد تعتقد أن في رقبتك بيعة للحاكم؟ في دولة الإمارات حاكمنا الشيخ خليفة الله يحفظه نعتقد البيعة له. كل إنسان في دولة له حاكم يعتقد أن يبايع هذا الحاكم، والبيعة لغير الحاكم بيعة مبتدعة، بيعة مبتدعة. لأن بعض الأحزاب عندهم بيعة رئيس الجماعة أو رئيس الحزب، هذه بيعات غير شرعية، بيعات مبتدعة محدثة في دين الله عز وجل، ما تجوز. ما يبايع الإنسان إلا الحاكم الشرعي. ولا يشترط كما يقول البعض، بعض الناس تقول لي أنت ما مبايع الحاكم، كيف تكلم هذا الكلام؟ يقول أنا ما بايعته، أنا ما رحت سلمت عليه. لا، ما يشترط، يعني فهم خاطئ. يقول بعضهم يعتقد أنه لازم تروح صافحة يقول آه بايعتك خلاص على السمع والطاعة. لا، قال شيخ الإسلام تيمية: وبيعة أهل الحل والعقد بيعة لغيرهم، بيعة لغيرهم. هل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا كل الخلفاء؟ لا، بايع أهل الحل والعقد، وإلا في مشقة، في مشقة. عندنا في الدولة 5 مليون كلهم يبايعون الشيخ خليفة ما بيخلص. فالبيعة بيعة أهل الحل والعقد تكون بيعة لغيرهم من الناس. أيضا من صور الخروج مسألة سب ولاة الأمر، سب ولاة الأمر والقدح في ولاة الأمر، هذه من صور الخروج التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواني، نقول إذا كان لا يجوز غيبة، يشر لنا الإمام، إذا كان لا يجوز غيبة أفراد الناس فالإمام من باب أولى. إذا ما يجوز استغتاب شخص عادي فكيف بغيبة الإمام؟ يقول العلماء هو أعظم وأعظم. ولذلك جاء في حديث أبي بكر لما رأى رجل يعني يتكلم على الحاكم قال: من أهان السلطان فقد أهان الله، من أهان السلطان فقد أهان الله سبحانه وتعالى. شكله ما يكفي الوقت، إن شاء الله النقاط الأخيرة سأكملها إن شاء الله في غدا بإذن الله تعالى، عشان نترك المجال للمؤذن. ولا إيش رأيكم يأذن ونكمل ها بعد الأذان في مجال؟ خلاص. إذن الحق الثاني أو من صور خروج أيضا على ولاة الأمر مسألة سب ولاة الأمر أو الطعن في ولاة الأمر أو ذكر مثالبهم، ذكر مثالبهم. وكما ذكرنا في حديث أبي بكر جاء عن زياد العدوي قال كنت مع أبي بكر. أبي بكر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت معه تحت منبر ابن عامر أحد الخلفاء. فقال رجل انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال فأخذ أبو بكر الصحابي هذا الجليل أخذ بيده وقال له اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان فقد أهان الله، من أهان السلطان فقد أهان الله. وانظر إلى هذا الأثر العظيم، أنس بن مالك يقول كان كبراؤنا من الصحابة يقولون لا تسبوا أمراءكم. هذا أنس بن مالك صحابي جليل يقول كبراؤنا، من كبراؤهم؟ أبو بكر وعمر، هذه وصيتهم، وصية عظيمة، يقول لا تسبوا الأمراء، لا تسبوا الأمراء. وأيضا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه في الأثر يقول أول نفاق المرء طعنه على إمامه، أول نفاق المرء طعنه على إمامه، يعني من أولى علامات النفاق في الإنسان أن يبدأ بالطعن في الأئمة، يبدأ بالطعن في الأئمة. وكان إدريس الخولاني رحمه الله يقول إياكم والطعن في الأئمة فإنها الحالقة تحلق الدين لا تحلق الشعر، يعني الطعن في الأئمة وسبهم. وهذا يا أخواني مجرب، هذا مجرب وواضح. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. أيضا من صور الخروج الخروج بالسيف، الخروج بالسيف والاضطرابات، هذا نوع من أنواع الخروج، الخروج العلني بالسيف على ولاة الأمر. والصحابة يا أخواني لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سيكون بعدي أمور تنكرونها ويكون أثر عليكم، وذكر صفات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة أفلا نقاتلهم، يعني ما نقاتل هؤلاء الأئمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، ما أقاموا الصلاة فيكم، يعني فيهم من المنكرات والمخالفات وكل شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علقهم بقضية ماذا؟ الصلاة، قضية الصلاة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، بالصبر على جور الأئمة، قال اصبروا وأطيعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وأصبر، وإن ضربك وإن جلدك وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، كل أحاديث صحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمر الإنسان بالصبر. ودائما تجد أن أهل السنة يقررون هذا الأمر، لأن مغبة الخروج على ولاة الأمر سيئة، مغبة الخروج على ولاة الأمر سيئة، ليس فيها إلا الفتن والتضييق على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغيره من الفتن، وهذا مجرب. كم من البلاد العربية لما تحمس بعض الجماعات وبعض الفئات وقالوا نخرج على ولاة الأمر ونغير الحكم، ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ ضيق على أهل الإسلام، صار الواحد ما يستطيع يعفي لحيته، صار الواحد ما يدخل المسجد إلا بصعوبة، اللي يدخل المسجد يراقب وغير ذلك. دين الله سبحانه وتعالى أوسع من هذا، دين الله سبحانه وتعالى عظيم فيه المصالح، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أخواني الذي يطبق آيات الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يضيع، لن يضيع. ودين الله سبحانه وتعالى قائم، والطائفة، الطائفة الناجية المنصورة مستمرة إلى قيام الساعة، لكن بالحكمة، بالحكمة. دين الله سبحانه وتعالى ليس قائم على الاستعجال وليس على الحماس وليس على التهور، لا، دين الله سبحانه وتعالى شرع، شرع عظيم فيه مقاصد، فيه آيات، فيه أحاديث تطبقها تسير عليها فتجد ثمرات عظيمة جدا عند تطبيق هذه الأمور العظيمة. إذن يحذر الإنسان من هذه الصور، صور الخروج، وهي عدم البيعة وسب ولاة الأمر أو الخروج على ولاة الأمر. ثم يعني أيضا من الحقوق أذكر زيادة على ما ذكر الإمام أحمد حقين حتى نختم هذا اللقاء. الحق الخامس الدعاء، الدعاء لولاة الأمر، الدعاء لولاة الأمر. وهذا كان يعني نهج السلف رحمهم الله. قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم لعظم مكانته. وكان أبو مسلم الخولاني يقول: فادعوا لهم بالهدى، فادعوا لهم بالهدى، يعني ادعوا لولاة الأمر بالهداية. ولما سئل الإمام أحمد، الإمام أحمد تجربة فريدة، تجربة فريدة، الإمام أحمد عذب وسجن ويعني لاقى ما لاقى، فسألوه: تدعو لولي الأمر؟ يعني هذا ظلمك وسجنك وعذبك؟ قال: لا أزال أدعو له بالتوفيق والتسديد والتأييد، لا أزال، يعني يستمر في هذا الدعاء، يستمر في هذا الدعاء. وهذا إمام جليل مر بهذه التجربة ويقول هذا الكلام. ليش؟ لأن العلماء يقولون صلاح الإمام صلاح للأمة، صلاح الإمام صلاح للأمة، يعني صلاح يرجع يكون لأثر على الناس. أيضا من الحقوق النصيحة، النصيحة والإنكار عليهم، النصيحة والإنكار عليهم، من حقوق ولاة الأمر النصيحة، أن ننصح لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين وعامتهم. لكن طبعا نصيحة ولاة الأمر يلتزم الإنسان فيها بالشروط الشرعية من النصح سرا. هذه النصيحة يا أخواني حتى للأفراد، يقول العلماء في الحكمة: النصيحة في الملأ فضيحة، النصيحة في الملأ فضيحة، يعني لو نصحت إنسان قدام الناس فضحته، يعني النصيحة ما تكون إلا سرا، هذا لعامة الناس، فكيف للحاكم وله منزلة؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، فلا يبده علانية. يعني يا أخواني لو الحكام، الحكام بشر ترى، يخطئون ويقعون في الفسق والفجور والمعاصي عادي، هذه أمور تقع منهم، والإنسان ينصحهم بالرسائل بالتي هي أحسن، والله في استجابة. وأنا أقول هذا الكلام وما كنت أريد أقوله عن تجربة، أن هناك مناصحات ورسائل لولاة الأمر، وهناك تقبل ولله الحمد، تقبل وهناك تغيير، يعني هذه من الأمور الطيبة، ولاة الأمر يستجيبون والإنسان ينصح. وليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في الملأ، ليست النصيحة أن يتكلم الإنسان في ملأ، كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين، جاء واحد من الشباب المتحمس في أحد الدروس قال: شيخ ايش فيكم؟ ليش ما تنكرون على ولاة الأمر؟ منكرات في البلاد وكذا. قال شيخ ابن عثيمين: يعني ما نكون نصحنا إلا لما نخبرك ونخبر أتباعك؟ قال: يعني النصيحة ما تحصل إلا لما نخبرك؟ يعني سوي إعلان في الجريدة أننا نصحنا الحاكم؟ لا، النصيحة حاصلة الحمد لله والاستجابة موجودة، لكن سرا، لكن سرا. ليست النصيحة أن ينصح الإنسان على المنبر، ليست النصيحة أن الإنسان ينصح في الملأ العام في المجالس العامة يبدأ يتكلم، لا، النصيحة تكون على انفراد، عن طريق أناس قريبين من ولاة الأمر، عن طريق الرسائل. النصيحة تكون بالطريقة الشرعية، النصيحة تكون بالطريقة الشرعية على طريقة أهل السنة والجماعة. ثم يعني أنا أختم بأثر الحسن البصري، أثر عظيم، لما قالوا للحسن البصري عن فساد الحجاج ويعني ما كان منه من القتل وسفك الدماء، قال: اسكتوا، من معاصيكم أوتيتم. الله أكبر، من معاصيكم أوتيتم، يعني الله ما سلط عليكم الحجاج إلا بسبب شو؟ ذنوبكم. ثم قال: عمالكم أعمالكم كما تكون يولى عليكم، عمالكم أعمالكم، الحاكم اللي يكون عليكم نتيجة أعمالكم. إذا الناس المجتمع بعيد عن الله، فسق وفجور ومعاصي، الله سبحانه وتعالى يولي عليهم واحد مثلهم، ظالم فاسق فاجر، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، الله يولي الظالمين بعضهم ببعض، يوليهم هكذا. يا أخواني الحاكم سيخرج من هذه البيئة، مجتمعنا كيف المجتمع سيخرج منه الحاكم؟ الحاكم لن يأتي من عصر الصحابة حتى يحكمنا، لا، واحد سيكون من المجتمع. فبصلاح المجتمع يصلح الحاكم، بصلاح المجتمع يصلح الحاكم. ولذلك لابد إيش؟ أن نصلح الأفراد، نصلح الأفراد. يا أخواني أخطاء الأفراد، أخطاء الأفراد تؤثر على الحاكم. وأنا أذكر لكم مثال واحد من السنة وقد أطلت في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر مرة فقرأ سورة الروم فتردد. أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الروم. ثم لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال إن ليتردد علينا القرآن أن فيكم من يصلي ولا يحسن الوضوء فلا يأتين أحد منكم إلا وقد أحسن الوضوء. الله أكبر. تصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإمام يتأثر بالمأمومين، يعني إذا كانوا المأمومين ما متوضين عدل الإمام يتأثر يمكن يخطئ في صلاته. فكيف إمام المسلمين الإمام العام المجتمع فجور ومعاصي وزنا وخمور، كيف تريد الحاكم ما يتأثر؟ يتأثر يتأثر كما تكون يولى عليكم. هذا أمر عظيم جدا يا أخواني. ولما نتكلم عن هذا الباب، هذا عقيدة، والله عقيدة، أنا أقولها لكم الآن وأقولها بصراحة. نحن لا نتكلم لأجل سواد عيون الحكام، وأقولها بصراحة لأن أتكلم بهذا الكلام، هذا دين ندين الله تعالى به، دين مقرر في كتب العقيدة، نتدين الله تعالى به ونلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، ليس دفاعا عن أحد ولكن عقيدة نقررها كما جاءت في كتب الأئمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.